بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقول الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، هذه الترجمة: باب تفسير التوحيد وقول وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من عطف المترادفين، فإن التوحيد هو لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. وإنما كان العطف لأجل تغاير اللفظ، وأما من حيث المعنى فالمعنى واحد. فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو التوحيد. وعبر بعض أهل العلم بأنه من عطف الدال على المدلول، من عطف الدال على المدلول. ما هو الدال؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ما هو المدلول؟ هو التوحيد. فهذه الشهادة العظيمة هي التي تدل على هذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله عز وجل. قال: باب تفسير التوحيد. التفسير بمعنى الكشف والإيضاح. أراد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة وفي هذا الباب أن يجلي وأن يكشف وأن يوضح زيادة على ما تقدم معنى هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله، ومعنى هذه الشهادة العظيمة وهي شهادة التوحيد. ولو قال إذا قال قائل: قد تقدم للمصنف رحمه الله أنه بين التوحيد عند قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابق هذه الآية ولاحقها، فلماذا يعيد هذه الترجمة فيقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ فالجواب أن المصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة أن يزيد المسألة إيضاحا وكشفا بذكر هذه الآيات التي تتضمن معنى التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ومنهم من قال بأن المصنف بعدما ذكر وجوب التوحيد وفضائل التوحيد والدعوة إلى هذا التوحيد، اشتاقت النفوس إلى معرفة هذا التوحيد. ما هو هذا الشيء الذي جاءت فيه هذه الفضائل الكثيرة، والذي جاء في ضده الوعيد العظيم؟ فأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين ويجلي حقيقة هذا التوحيد الذي تقدمت الأبواب الأولى في بيان فضله ووجوبه والدعوة إليه، وفي بيان ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى مناسب، يعني الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعلوم أنه لا يستطاع الدعوة إلى التوحيد بلا شهادة أن لا إله إلا الله إلا بعد معرفة هذا الشيء الذي تريد أن تدعو إليه. وهكذا إذا دعوت الناس إلى الإسلام، وإذا دعوتهم إلى كلمة التوحيد، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء قبله ودعوة أتباع الأنبياء أنهم يبينون حقيقة هذا الشيء الذي يدعون إليه. هذا يدلنا على خطأ أولئك الذين يدعون إلى الإسلام أو إلى التوحيد بدعوة مجملة غير تفصيلية، إما لكونهم لا يعرفون هذه الدعوة التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يدعون إلى شيء مجمل، يدعون الناس إلى الإسلام مجملا، يدعون الناس إلى التوحيد مجملا، ينهون الناس عن الشرك مجملا، لأنهم لا يعرفون حقيقة هذه الدعوة. وهذا حال كثير من هؤلاء الذين يسمون بالدعاة الإسلاميين، فإنهم على جهل عظيم بحقيقة توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وإما أن يكونوا عالمين بحقيقة هذه الدعوة وبمعنى هذه الكلمة العظيمة، لكنهم يتعمدون عدم طرح التفصيل بحجة أن طرح التفصيل يؤدي إلى نفرة الناس، وقصدهم وغرضهم هو تجميع الناس، فيجمعون الناس على بدع وعلى أهواء وعلى ضلالات، فلهذا هم يتعمدون ويتحاشون ذكر هذه المسائل المفصلة. وهذا خلاف دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطى عليا الراية في يوم خيبر قال ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فلا يكتفى بالدعوة إلى الإسلام عموما، وإنما يدعى إلى الإسلام ويعرف حقيقة هذا الإسلام وحقيقة هذا الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر له لوازم هذه الشهادة من إقامة الصلاة ومن أداء الزكاة وغير ذلك. فهذا هو السر في إيراد المصنف رحمه الله لهذا الباب بعد تلك الأبواب المتقدمة، قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هما بمعنى واحد، التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى واحد. ثم ذهب يذكر الآيات الواردة في بيان التوحيد، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل ببيان التوحيد بذكر الآيات الكثيرة في كتاب الكريم، وأيضا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الإشارة، أولئك الذين يدعون، أولئك هذا مبتدأ، الذين يدعون صفته، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة هذا الخبر. فربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم أولئك الذين يدعون، وقبلها قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون. فربنا عز وجل بين في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، سواء كان من الأصنام أو الأنداد أو الأنبياء أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون رفع الضر بالكلية، سواء كان هذا الضر فقرا أو كان مرضا أو كان شدة وكربة أو كان غير ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون أيضا ولا يقدرون على تحويل هذا الضر من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، من صفة إلى صفة أخرى، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين حال هؤلاء وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. اختلف السلف في المراد بهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل على قولين مشهورين، القول الأول أن المراد بأولئك الذين يدعون نفر من الجن كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون ولم يشعر بذلك هؤلاء الإنسيون، فلما أسلم هؤلاء الجنيون تسابقوا إلى مرضات الله وتنافسوا في القرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده والأعمال الصالحة. فيقول الله أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كيف تدعونهم من دون الله وهؤلاء المعبودون أنفسهم هم يتقربون إلى الله ويسارعون إلى مرضات الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون الوسيلة التي توصلهم إلى مرضات الله، ومعلوم أنه لا يوصل إلى مرضات الله إلا التوحيد والإيمان والعمل الصالح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يتنافسون في أن يكون الواحد منهم أقرب إلى الله، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذه صفة هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، أنهم فقراء وأنهم عاجزون وأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتهم، فكيف يعبدون من دون الله وهم يطلبون الزلفى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال نزلت هذه الآية في المسيح وأمه وعزير، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مانع أن تكون الآية المراد بها جميع هؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها معنى التوحيد، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته يخافون عذابه. الشاهد من الآية أن فيها الرد على أولئك الذين يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى ويظنون أنهم موحدون. كثير من الناس يظن أن التوحيد هو مجرد كلمة تقال أو أنه لفظ لا معنى له ولا حقيقة له، فيعبدون غير الله ويزعمون أنهم على التوحيد. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن هذا منافي للتوحيد، أن هذا منافي للتوحيد دعوة غيره سبحانه وتعالى. ثم الآية الأخرى أكثر إيضاحا لهذا المعنى وهي قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآية: وإذ قال إبراهيم، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. براء صفة مشبهة من التبري، فهي أعظم من بريء، لم يقل إنني بريء، إنما قال إنني براء. قال العلماء أن هذا أبلغ في التبري. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تبرأ من أقرب الناس إليه أبوه، تبرأ من أبيه ومن قومه الذين عبدوا غير الله من الأصنام والأنداد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، هذا فيه معنى لا إله إلا الله. إنني براء فيه معنى لا إله، إلا الذي فطرني فيه معنى إلا الله. إنني براء فيه معنى لا إله، وإلا الذي فطرني فيه معنى إلا الله. هذا يدلنا على معنى هذه الكلمة العظيمة. إذن هذه الكلمة العظيمة حينما نقول لا إله إلا الله بمعنى أنني أتبرأ من عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى، وأفرد ربي بالعبادة وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله معناه أن تعلم وأن تعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الذي خلقني والذي برأني والذي أوجدني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، أي جعل هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى هذه الكلمة. آيات كثيرة في كتاب الله فيها هذا المعنى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا بمعنى لا إله، إلا إياه بمعنى إلا الله. فلا إله إلا الله فيها نفي استحقاق العبادة عن كل أحد غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله عز وجل وحده. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إلى هنا، والحمد لله.